بسم الله الرحمن الرحيم.
خليك معاه خليك معاه
خليك معاه.
مش هتلاقي طريق للجنة إلا طريق واحد. الطريق ده فين؟ هو طريق النبي.
خليك معاه.
لو عايز تدخل أعلى درجات الجنة خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
خليك معاه.
كل حياتك هي سنة النبي، هي دي طوق النجاة، هي دي سفينة نوح عليه السلام.
خليك معاه.
يا حبيبي أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في
والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحاب مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما توضأ وضوءا إلا ابتدر وضوءه صلى الله عليه وسلم، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلاله.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
يا جماعة أصحاب النبي رفعوا شعار اسمه سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا لما الصحابة رفعوا الشعار ده ربنا أعزهم ومكن لهم ونصرهم ورفع قدرهم وبشروا بالجنة وبشروا بالرضوان وبشروا بصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بل وملكوا الدنيا وفتحوا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية ونصف قرن النسمة. خليك معاك معاك
حبيبي،
خليك معاك معاك معاك
الحبيب يا رسولي،
خليك معاك معاك
انت قدوتي في المعاني، يا رسولي انت قدوتي.
عايزك تتخيل الولادي وعايزك تتخيلي الولادي.
خليك معاك.
ان النبي بيخبط على باب.
خليك معاك.
بيخبط على باب انت قاعد جوه في بيتك فبتقول من؟ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
خليك معاك.
فاول ما تسمع شوف الخجل الحياة والكسوف اللي انت هتبقى فيه. طب ده النبي لو دخل بيتي هيشوف.
خليك معاك.
هيشوف ايه؟ اول ما تفتح النبي بيخش بيتك هيلاقي، اول ما يخش بيتك ايه؟ هيلاقي فيديو ودش وتلفاز، وهيلاقي صور متعلقه وتماثيل، وهيلاقي بلاء.
خليك معاك.
بلاء موجود في بيوت كتير من المسلمين. ايه دوت؟ ده بتاع كذا وبيعرض كذا وبيعمل كذا. طب وايه اللي تحته ده؟ ده فيديو عشان لما التلفزيون يعني اثر الثاني يشتغل. طب وايه اللي فيه ده؟ ده دش دش بتاع ايه؟
خليك معاك.
خليك معاك. خليك معاك.
يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
خليك معاك.
يا حبيب أنت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في المعاني.
قرى للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
خليك معاه.
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس بعنوان، ولا أقول لك خليه مفد. الحقيقة بنسمع كتير من الناس يا جماعة لما بيلاقوا واحد فقير ماشي مع واحد غني فيقولوا له إيه من باب النصيحة، يعني خليك معاه، ده من جور السعيد يسعد، خد بالك. او تكون ماشي مع واحد صاحب منصب، راجل رتبه عاليه ما شاء الله، فيقولك اوعى تسيبه، ده انت خد بالك من حاجه، انت ممكن يقولك من حب جانب او ايه، او من جور السعيد يسعد برضه. طب لو كنت لقيت انسان تايه وماشي في مكان مش لاقي حد يوصله، فجاه لقيت واحد عارف الطريق بتقول له خليك معاه، هو ده اللي هيعرفك الطريق، اوعى تسيبه، عينك عليه، خد بالك بقى. فاذا كنت انت بقى عايز تدخل الجنه ومش هتلاقي طريق للجنة إلا طريق واحد، الطريق ده فين؟ هو طريق النبي، صح ولا لا؟ يبقى عشان كده بقول لك عنوان محاضرة الليلة خليك معاه. وأنا نقيت الحقيقة العنوان ده لان عايز العنوان يكون بسيط جدا بالنسبه للناس العوام يحفظوا العنوان بسرعه. فاهم ازاي؟ فانت لو عايز تخش الجنه، لو عايز تدخل اعلى درجات الجنه، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الليله الحقيقه عن نعمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه لو احنا ماشيين على سنه النبي وماشيين على هدي النبي لا يمكن نخطئ طريق الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى الله عز وجل أن يجعل طريقا للجنة إلا خلف النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. حتى عند دخولك الجنة لما تيجي تخش لن تدخل الجنة إلا خلف النبي. فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحلق أبواب الجنة هيخبط على الباب، مين اللي جوه؟ خازن الجنة. فيقول: من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول له خازن الجنة: لك أمرت أو بك أمرت، لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل النبي الجنة ويدخل معه فقراء المؤمنين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتكلم عن موضوع الليلة وهو بعنوان خليك معه، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حيا جماعة، المولى عز وجل لم يجعل أي طريق للجنة إلا خلف النبي محمد. فالله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. خد بالك، في طريق واحد، الطريق الواحد ده حواليه طرق كتيرة جدا ملتوية ومعوجة يمين وشمال، اوعى تسلك إلا طريق النبي. حديث جميل قوي رواه النسائي بإسناد صحيح لكنه موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: وتلك السبل، ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي قول الرب العلي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هيا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا من مئات السنين إن ما حدش يخش الجنة إلا اللي يطيعه صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. فقيل: من يأبى يا رسول الله؟ من اللي يرفض يخش الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث ثاني جميل أوي بيوضح المسألة أكثر، حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فقال له: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا، قبالك، ثم بنى في تلك الدار بيتا وأعد في هذا البيت وأعد فيها إيه؟ مأدبة. ثم أرسل رسولا ليدعو الناس إلى طعام، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. طب تفسير الكلام ده إيه؟ قال: فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. حيا جماعة، المولى عز وجل جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبتنا للرب العلي. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله، في بقى دليل، فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي عليه السلام يحببكم الله. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة يقول: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. اللي بيقول أنا بحب ربنا لازم يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، طاعة النبي عليه السلام توجب للعبد الهداية، ربنا قال كده: وإن تطيعوه تهتدوا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوجب الهداية، فقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. ولذلك كان الفهم ده كان متأصل جدا وواضح عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن هم اللي تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لو هتسيب سنة النبي هتضل، هتضيع، خدت بالك؟ ولذلك يجي بقى وصية النبي عليه الصلاة بيقول لنا اتمسكوا بقى بإيه؟ بالسنة. ما احنا قلنا الموضوع كله خليك معاه، هتخليك مع النبي هتخش الجنة، تبعد عن طريق النبي ربنا عافينا عافيك. النبي عليه الصلاة بيوصينا ان احنا نتمسك بالسنة. عايز اوضح لك بس مثال بسيط، ويمكن المثال ده ذكرته يعني في محاضرات كتيرة لكن احب اكرره هنا. لو تفتكروا قصة الباخرة سالم اكسبريس اللي كانت غرقت في مدينة السويس، سبحان الله الباخرة دي لما غرقت يا جماعة كل اللي فيها مات ما عدا رجل واحد. الراجل ده فضل متعلق بلوح خشب وفضل في المية ثلاثة أيام بلا طعام بلا شراب بلا أي شيء، يعني بالبلد كده كل أسباب الموت كانت محيطة بالإنسان ده، لكنه ما ماتش. ليه؟ ربنا ما أرادش أن يموت في المكان ده، ولو ربنا أراد لشيء أن يكون لازم يكون، ولو أراد أن شيء ده ما يكونش مش هيكون. فمزاي الراجل في مكان فيه أسماك قرش، بأمر من الله عز وجل للأسماك دي ما حدش يقرب، خلاص ما يقربش. الراجل ده ممكن يموت من الظلمة من الخوف من الجوع من العطش، ما يموتش لأن ربنا ما قدرش. بعد ثلاثة أيام تيجي طيارة هليكوبتر وتنزل حبل. الحبل ده أنا عايز أدي المثال ونزله دلوقتي على إيه؟ على هذا الدرس. الحبل ده يا جماعة بالنسبة للرجل ده يمثل ويساوي الحياة، صح ولا لا؟ هو الإنسان ده خلاص يعتبر في حكم الميت، فلما الحبل ده نزل كأن إيه؟ الحياة تجددت لهذا الإنسان. فربط الحبل حوالين وسطه ورجليه وإيديه وبدأوا يطلعوه. هتقولك طيب انسى بقى المثل ده وخليك معايا في المثل اللي احنا عايزينه. كأنك انت عايش في بحر الفتن اللي احنا عايشين فيها ديت، وفي غضم فتنة الشهوات والشبهات اللي مليانة ومالية الدنيا كلها. ايه الحبل؟ ايه طرق النجاة في هذه الفتن؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك انت واقع في البحر في نفس الموضع اللي كان فيه الرجل ده، والحبل يعني السنة نزدالك هتلفها حوالين وسطك وإيديك ورجليك ورقبتك. كل حياتك هي سنة النبي، هي دي طوق النجاة، هي دي سفينة نوح عليه السلام. خدت بالك؟ المهم نحكي بس قصة الرجل ده. فالرجل ده بعد ما طلعوه قعدوه يومين يتعالج يا جماعة. بعد ما اتعالج قالوا له انت منين؟ قال لهم انا من القاهرة. اجروا له عربية بجو، ركب العربية وعلى بعد كيلومترات من مدينة السويس انقلبت بيه العربية فمات. ربنا ما قدرش ان يموت في البحر، قدر ان يموت فين؟ في البر. وما اراده الله عز وجل فلا بد ان يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سبحانه وتعالى. نرجع للموضوع، فالنبي بيقول لك الطوق الوحيد، طوق النجاة اللي موجود في هذه الحياة بالنسبة لك هو سنة النبي. عشان كده بيوصيك ان انت تتمسك من الان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح عن العرباض بن سارية انه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. طبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم إلا يعيش بقى فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه يا رسول الله في الاختلاف أو الفتن اللي هتيجي في آخر الزمان؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى مفيش أي طرق للنجاة في هذا الزمان إلا إن أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طب خد بالك من حاجة، النبي إيه؟ قال فعليكم بسنتي، ويرقوا يعني ما سكتش عند كده، لا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب السؤال هنا يا جماعة، هم سنة واحدة لسنتين؟ طبعا سنة واحدة. هم الايه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ هديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. انت عارف المدرس اللي بيدرس التلاميذ في الفصل هو ماسك كتاب بيشرح لهم منه، الكتاب ده من تأليفه؟ لا. هم ايه اللي بيعمله؟ هو الكتاب ده من تأليف واحد تاني بس الرجل ده بيشرح الكتاب. فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي بيطبقوا للناس وبيوضحوا للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنفهم او نتعلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتبالك يبقى هي سنة واحدة، لكن ده التطبيق بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم او التوضيح بتاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم النجوم أمانة للسماء، وبالك فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وده اللي حصل فعلا بعد موت النبي، حصلت ردة كبيرة جدا وحصلت فتنة كبيرة جدا. فهم زي وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى وجود الصحابة بين الأمة كان بفضل الله عز وجل، كان حاجز منيع بين وقوع الناس في البدعة التي حدثت في آخر الزمان. طيب تعالوا بقى نتعايش بقلوبنا مع صور مشرقة من طاعة أصحاب النبي واتباع أصحاب النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيكلم الصحابة فقال اجلسوا. مين اللي سمع الكلام ده؟ الأمر ده عبد الله بن مسعود سمع الكلام ده. هو فين؟ قاعد برا المسجد أو واقف برا المسجد في الشمس المحرقة. فعمل ابن مسعود في ساعة راح قاعد برا المسجد. طب الشمس حامية عليك مش مشكلة، المهم ان انا استمع لامر النبي. النبي خلص كلامه وجي خارج لقى عبد الله بن مسعود جالس. قال ما الذي حملك على ذلك يا عبد الله؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني رواه أبو داود أيضا بسند صحيح. سيدك النبي عليه السلام في يوم من الأيام داخل المسجد بيصلي، وكان هم في مسجد النبي كانوا يصلون بالنعال، لأن يعني كانت الأرض كانت من الحصى، وطبعا الكلام ده الحكم ده يعني لحد ما الآن ما ينفعش يتطبق في مساجد مليانة مكت. فمن ذلك المسجد النبي عليه السلام كان ليه وضع خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون بالنعال، فدخل النبي الصلاة بالنعال وهم كمان لابسين النعال. في وسط الصلاة النبي راح خالع النعالين، راح هم كمان لما شافوا النبي عمل كده راحوا خالعين زي ما النبي خلع صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي سلم واستدار خلص الصلاة، فقال ما الذي حملكم على ذلك؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. إحنا ما بنسألش عن السبب ولا عايزين نعرف إيه السبب، إحنا بنتبعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حاجة أنت بتعملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن جبريل قد أتاني وأخبرني أن بهما قذرا، يعني النبي عليه السلام هو ماشي النعلين بتوعه صلى الله عليه وسلم يعني وقعوا في حاجة كده أو مشوا على حاجة، فأخبره جبريل أنه يخلع النعلين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما بعد ذلك إن هم لما يدخلوا المسجد يبصوا فيه في النعلين من تحت، لو كان فيهم حاجة يفركوها، لو ما كانش فيه حاجة إيه يصلوا بهم. المهم شوف قد إيه اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث رواه البخاري إن النبي لما كان لابس خاتم من الذهب، الكلام ده كان قبل نزول حكم تحريم الذهب أو لبس الذهب على الرجال، فالنبي كان لابس خاتم من الذهب، فالمهم الصحابة كلهم لما لقوا النبي عمل كده راح هم كلهم لابسين خواتيم من ذهب، فالنبي في يوم من الأيام راح خلع إيه الخاتم، فهم كمان راح عاملين زيه. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. إحنا ما بنسألش بنهدي الكلام ده يا جماعة للجماعة اللي هم ليل ونهار بيجادلوا في سنة النبي. طب ليه النبي حرم كده؟ طب ليه النبي قال على دي كده؟ طب ليه النبي عمل كده؟ سبحان الله يا أخي، ده أنت أمرت أن تكون مسلما مستسلما لله. شوف ربنا بيقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. خد بالك في فرق بين نفي أصل الإيمان، أنا عايز بس المسألة دي تفهمها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، في فرق بين نفي أصل الإيمان وبين نفي كمال الإيمان. زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده نفي الأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ لا، نفي لكمال الإيمان، يعني لا يكتمل الإيمان في قلب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الآية دي يا جماعة بتنفي أصل الإيمان، ما بتنفيش كمال الإيمان. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك يا محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش كفاية هتبالك المسألة عاملة زي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب الدين يا شباب كام؟ ثلاثة، صح الله؟ مراتب الدين ثلاثة، إسلام إيمان إحسان. الآية دي فيها الثلاث مراتب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هو ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هو ده الإيمان، ويسلموا تسليما هو ده الإحسان. شوف المسألة ماشية ازاي، سبحان الله. فالصحابة ما كانوش يجادلوا أبدا. هديك مثال جميل جدا جدا بس بعد ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، فاكر ان النبي عليه السلام لما كان قاعد في مكة كان يعني كانت القبلة بتاعته لبيت المقدس، فالنبي هو قاعد في مكة فكان بيعمل ايه؟ كان يقف قريب من الكعبة ويخلي الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طب لما هاجر للمدينة خلاص بقى الكعبة في مكان تاني، فالنبي كان بيحب ان تكون القبلة بتاعته فين؟ عند الكعبة. خد بالك من الحتة دي. ففضل وهو بيصلي ينظر الى السماء وكأنه بيقول على استحياء، يا رب انت عارف انا نفسي ان انا اتجه للكعبة. فربنا سبحانه وتعالى انزل قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم شطرا. الكلام ده نزل على النبي عليه السلام يا جماعة وهو بيصلي بالمسلمين صلاة العصر. فاللي حاصل ان النبي كان هيستدير بزاوية 180 درجة، خد بالك بزاوية 180 درجة. فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لامر الرب العلي واستدار تجاه بيت ايه؟ البيت الحرام، والصحابة راح استدار وراء من غير ما يسألوا عن السبب. في واحد من الصحابة بعد ما خلص صلاة مع النبي عليه السلام وهو راجع بقى بيته عدى على بعض الناس، كان المكان بتاعهم بعيد فعاملين مسجد صغير كده او بيصلوا مع بعض ايه في صلاة العصر، فلقاهم وهم ايه ركوع وهم راكعين. خد بالك بقى من الامتثال والطاعة والاتباع للنبي، خدت بالك صلى الله عليه وسلم. المهم ايه، فالرجل وهم بيصلوا قال اشهد اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه الى بيت الله الحرام. خلاص القبلة اتغيرت، راح الرجل وهو راكع، الامام بتاعهم كان هو راكع راح متدور بزاوية 180 درجة، أصبح الإمام مأموم والمأموم إمام سبحان الله. وبدأ الإمام يتحرك ويطلع برجليه لحد ما وصل للمقدمة، ثم بعد ذلك أتم ركوعه وقام بعد ذلك. شوف الامتثال لدرجة إيه. كان ممكن واحد يقول لك دي فتنة بقى، يعني طب إزاي يعني؟ وحصلت فعلا فتنة، كما قال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبحان الله إلى آخر الآيات. المهم شوف الامتثال من الصحابة رضي الله عن المرضوم عامل إزاي. حديث جميل جدا برضو أيضا رواه الحاكم بسند صحيح. أنا بديك بس أمثلة يعني خطوات كده بسيطة تعرف قد إيه الجيل الفريد ده كان عندهم امتثال لأمر النبي. ما حدش فيهم يا جماعة كان بيفكر ولا بيدخل عقله في أي حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجة إذعان امتثال استسلام لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بهذا الجيل إن ربنا يعزه وإن ربنا ينصره وإن ربنا يعلي قدره وإن ربنا يخلد ذكره إلى يوم القيامة الحية، يستحق فهم زي. وإن كان في الأصل إن ربنا بيتعامل معهم من باب الفضل وليس من باب العدل. إحنا عارفين إن حتى دخول الجنة جماعة ما حدش هيخش الجنة بعمله، كلنا لو دخلنا الجنة مش هنخش إلا برحمة الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت ده أنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف المثل بقى جميل الجاي ده، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن. سيدنا حنظلة في ليلة الدخلة بتاعته وقد دخل بامرأة في غاية الحسن والجمال سبحان الله، فبعد أن جاء حنظلة وأتى زوجته في الحلال فأراد أن يغتسل، سمع منادي الجهاد لغزوة أحد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي. يعمل إيه؟ عايز يغتسل عشان يخرج بره. طب لو اغتسل ممكن يكونوا مشوا ومش هيلحقهم. طب يعمل إيه؟ فخرج وهو جنوب، فخرج وهو جنوب ودخل وجاهد في سبيل الله. بعد انتهاء الغزوة جماعة الصحابة لقوا سيدنا حنظلة يعني قد استشهد رضي الله عنه وارضاه، لكن الغريب مش هو الأمر ده، الغريب إنهم لقوا جسمه كله مبلول مية وحواليه زي بركة مية، مية جامدة جدا. فاستغربوا ده احنا ما كناش لقين مية نشرب، المية دي جت منين؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ده حنظلة حصل له كذا وكذا ومية حواليه كتير. قال أجل، فوالذي نفسي بيدي لقد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. يا سلام، هتلاقي المسألة عاملة ازاي؟ طاعة وامتثال ومكافأة في ساعتها، مكافأة في ساعتها. طيب لما نزل تحريم الخمر، والحديث رواه البخاري، تعرفين تحريم الخمر نزل على ثلاث مراحل، آخرها الآية اللي في سورة المائدة سبحان الله. فالصحابة جالسين في بيت أبي طلحة، مين اللي بيرمي الحديث ده؟ سيدنا أنس بن مالك. بيقول إيه؟ بيقول كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة الأنصاري، كان هو اللي بيسقيهم إيه؟ الخمر سبحان الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم آية المائدة بتحريم النهائي للخمر وفي آخرها فهل أنتم منتهون، فكانت الأقداح على أفواه القوم، يعني الأقداح نفسها كانت على كل واحد بيشربها. أول ما سمعوا الآية كل رمى الأقداح وكلهم في نفس واحد قالوا انتهينا ربنا انتهينا. يا سلام، ما عندوش وقت يفكر. طب واحد يقولك طب أكمل الإزازة، طب كأني ما سمعتش، طب مش عارف إيه، طب ده أنا مخزن برميه في البيت. طب سبحان الله، كل واحد يا جماعة راح بيته حتى جاب الخمرة اللي هو مخزنة في بيته ودلقها في شوارع المدينة، حتى أهريقت شوارع المدينة بالخمر، كمشهد جميل جدا من امتثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الرب العلي سبحانه وتعالى. يا سلام، منظر تاني جميل جدا ومشهد من مشاهد الطاعة والامتثال ومشهد من مشاهد يعني تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، في صلح الحديبية المشركون أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي عشان يعني يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود كان جاي وفي ظنه يعني إن الصحابة اللي مع النبي دول يعني ممكن لو يعني قام الجهاد ولا حصل أي مشكلة ما بينه وما بين المشركين هيسيبوه يجروا، فهم زي. فقال ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك، فهم زي. فرد عليه أبو بكر رد شديد رضي الله عنه وارضاه. فالمهم عروة بن مسعود وقف كده عمال بيبص على أحوال الصحابة مع النبي، بيعملوا إيه؟ طب بيقدروا النبي ازاي؟ طب بيحبوه ازاي؟ طب بيطيعوه ازاي؟ فجأة لقى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبصق، أراد أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدفن عن يساري، فالصحابة جريوا عايزين ياخدوه سبحان الله. البصقة دي الصحابة حارسين عليها رضي الله عنهم وارضاه، شوف قد إيه. فأراد أن يدفن أمامه فجريوا طبعا. المهم في النهاية ما سابوهاش لحد ما تفل النبي عن يساري فابتدروها فدلكوا بها وجوههم وجلودهم رضي الله عنهم وارضاه. شويتين النبي عايز يتوضا، جابوا له اناء عشان يتوضا، وهو بيتوضا ما نزلتش نقطه ميه على الارض. الميه اللي نازله من ايد النبي او من وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلها نازله في ايدين الصحابه، كل واحد ياخد نقطة مية ويدعك بها وشه، يدعك بها جسمه، يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم طبعا ولو أمرهم بأمر الكل بيجري، لو بصرهم مش عارف ايه محدش قادر يبص حتى للنبي تعظيما له وإجلالا. فرجع عروة بن مسعود في ساعتها وراح لكفار قريش وقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه، وما توضأ وضوءا إلا ابتدروا وضوءه صلى الله عليه وسلم، وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وما يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلالا. يعني معنى الكلام ده إيه؟ معناه ما حدش فيكم يفكر أنه يطول النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب آخر مثل جميل جدا مثل سيدنا كعب بن مالك. انتوا عارفين كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع تاني بعد ما خلص غزوة تبوك. فأول ما رجع فطبعا كل الذين تخلفوا جاءوا وكل واحد بيعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي سأل كعب بن مالك: ما الذي خلفك؟ إيه اللي خلاك ما تجيش؟ هل كان لك من عذر؟ قال: لا يا رسول الله، ما كان لي من عذر. شوف الصراحة وكما يكونون الصدق من جاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم حتى يقضي الله عز وجل في أمرك وفي أمر صاحبيك اللي هم الاثنين يتخلفوا معاه. المهم سبحان الله أمر النبي أصحابه أن يعتذروا كعب بن مالك والاثنين التانيين 50 يوم، 50 يوم اعتزال، حتى السلام ما يردوش عليه، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خدت بالك سبحان الله بعد 40 ليلة بالضبط يا جماعة، وكان فضل 10 ليالي، ينزل العفو من الله عز وجل وتنزل توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. سبحان الله أمر النبي واحدا من أصحابه أن يبلغ كعب بن مالك أنه يعتزل زوجته. فأول ما جاله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف بقى بيقول له إيه، بيقول له: أطلقها أم ماذا؟ كلام واضح، النبي ما بيأمروش بأنه يطلقها، ده بيقول له بس اعتزلها، ابعد عنها ما تقربلهاش. فهو خاف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل اعتزلها فلا تقربها. طب يعمل ايه؟ هو مش ضامن نفسه، لسه شاب صغير، فيعمل ايه؟ فقال لزوجتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. سبحان الله 10 ليالي يا جماعة فقط، وتنزل توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل رسولا لكعب بن مالك حتى يأتيه، فقال له: يا كعب بن مالك أبشر أبشر. فجاء كعب بن مالك فيعني بيقول: فخررت من شدة الفرح، وقعت على رجلي أو على ركبتي من شدة الفرح، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي في وجه كعب بن مالك وقال له: يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا سلام، الكلمة ديت أو اللفظ ده أو العبارة ديت أنا بهديها لكل أخ ما بيصليش أو كل شاب ما بيصليش، بقول لو طبت لنادي وبدأت تصلي بنقول لك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولو واحدة مش لابسة حجاب لحد دلوقتي بنقول لها: والله لو طبت لنادي ولبست حجاب هنقول لك أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ولو واحد وقع في معصية، وقع في شيء يغضب ربنا، فلو تاب دلوقتي، لو تاب لنادي، لو تاب النهاردة هنقول له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان مجهز أصلا جيش بتاع أسامة بن زيد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أشاروا على أبي بكر ألا يخرج هذا الجيش، فأبو بكر قال: أبدا، والذي نفسي بيدي لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في الكرة غيري لأنفذته. سبحان الله، شوف قد ايه هو ده اللي فعلا الذي كان يستحق ان يكون ثاني اثنين، هو ده رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الطاعة والاتباع ده ما كانش شأن الرجال فحسب، بل كان ايضا شأن النساء، وبنهدي الامثلة الجميلة دي لاخواتنا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويثبتهم. حديث جميل قوي رواه البخاري. فاكرين لما النبي عليه السلام حب يزيل الفوارق الطبقية في المجتمع، فحب يزوج زيد بن حارثة وهو مولى من المواري، حب يجوزه من بنت عمته اللي هي مين؟ زينب بنت جحش الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الغنية. سبحان الله، فلما عرض عليها النبي ذلك أبت، رفضت، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. شوف كانوا واقفين عند الحق. فأول ما سمعت الآية قالت له: يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ أنا عايز رأيك أنت، انت ترضاه لزوج؟ قال اجل. قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة وقعد معها جماعة حوالي سنة. المهم حدث ما بينهم بين اي زوجين. المهم سبحان الله فطلقها زيد بن حارثة، فأراد الله عز وجل أن يكافئه، خلاص دي إنسانة أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواج أمنا زينب من الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فكانت تتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. شفت قد ايه الثمرة جميلة. طيب برضو ثمرة تانية جميلة جدا، سيدنا جليبيد حديث رواه مسلم وأحمد واللفظ لأحمد. سيدنا جليبيد من الصحابة الأجلاء وكان دميم الخلقة رضي الله عنه وارضاه. ففي يوم من الأيام راح للنبي بيشتكي له شكوى مرة، فقال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ سؤال يعني يضمي القلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال له جليبيد فلما لا يزوجن أصحابك؟ هم مش عايزين يجوزوني ليه؟ فقال النبي اذهب إلى بيت فلان عنده بنت تقية جدا فمره أن يزوجك ابنته. فذهب جليبيد خد ما خد بقى التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام وراح لإيه الرجل، راح طرق الباب. الرجل أبو البنت فتح الباب فقال ماذا تريد؟ فقال إن النبي يطلب ابنتك. قال نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل ظن إن النبي هو عايز يجوز بنته. فقال له هل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له جليبيب ولكن النبي لا يريدها لنفسه. قال فلمن يريدها؟ قال يريدها لي. فغضب الرجل راح ايه مكشر، فزوجته قاعده جوه فقالت من على الباب؟ قال انه جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول ان النبي يطلب ابنتك. فقالت نعم ونعمه عين، هي برضه مش فاهمه، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا عايزه لا ما تفرحش قوي كده، فهو لا يريدها لنفسه. قالت فلمن يريدها؟ قال لجليبيب. قال جليبيب أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر عمر عثمان علي أي واحد من دولت؟ فقالت ابنتهم البنت بقى البارة المباركة المؤمنة التقية، قالت ماذا تصنعان؟ بتقول للأم والأب ماذا تصنعان؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. يا سلام، شوف الطاعة والامتثال سبحان الله. فعاد جليبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره إيه بهذه الفتاة المباركة وبرأيها اللي قالته، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم دوت جليبيب بيجهز بقى إيه عش الزوجية، طبعا يعني مش هيروح يجيب عفش من إيطاليا ولا من دمياط ولا مش عارف إيه، لا يدوب شملة وصحفة وإبريق وحاجات يعني كده بسيطة جدا. فهو راح يجهز الحاجات ده على حسابه، فجأة سمع نداء الجهاد، يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي. أنا عايز بس أوضح لكم يا جماعة قد إيه الناس ديت قلوبها فعلا كل واحد مشغول في همومه، كل واحد مشغول في دنيته. لا النبي، لا النبي بقى قعد قدامه 1000 2 3 من الصحابة سبحان الله. يشاء المولى عز وجل إن النبي لو لقى واحد مش موجود يسأل عنه، أين ثابت بن قيس؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان؟ النبي كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يسيب حد إلا ما يسأل عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمهم فالنبي بعد الغزوة بعد غزوة أحد، شوف وسط الجراحات اللي حصلت في عز النبي ما وقع في الحفر التي حفرها له المشركون وانكسرت رباعية النبي وشج جبين النبي ونزف الدم الشريف من على وجهه صلى الله عليه وسلم وقتل عموه حمزة وقتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عز المأساة دي كلها، النبي مش ناسي جليبيب. بيقول هل تفقدون من أحد؟ مين اللي مات؟ فقالوا الصحابة بيقولوا له بقى بيعدوا له بقى نلاقي الذين استشهدوا، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. 3 مرات النبي يسألهم، في آخر مرة هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا. فقال النبي نهر الرحمة وينبوع الحنان ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى، فبحثوا عنه فوجدوه قد قتل 7 ثم قتلوه. فنظر النبي إليه في حنان وتحنان صلى الله عليه وسلم وقال قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في قبره. فقال ابن مسعود معلقا على هذا المشهد الجليل والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة فأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي بعدما سوى التراب على جليبيب ودعا لتلك الفتاة المباركة التي امتثلت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول روى الحديث فكانت من أغنى نساء المدينة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الثمر العالية اللي ممكن تجنوها في الدنيا والآخرة هي ان انتوا لما تتبعوا امر النبي وتطيعوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مشهد جميل برضو للنساء في طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. انا بدي المشاهد دي لاخواتنا الفضليات عشان يعرفوا قد ايه ان هم لما يطيعوا امر النبي ربنا هيكرمهم دنيا واخرة. خدت بالك انت لو لبست حجاب واطعتي امر النبي صلى الله عليه وسلم تأكدي ربنا هيرزق لك الزوج الصالح وهيرزقك بالاولاد الصالحين وهيخليك تعيشي في سعادة ما بعدها سعادة. ربنا قال كده من عمل صالحا من ذكر او انثى، يعني الاثنين مع بعض في امر التكاليف الايمانية وامر الجزاء والعقاب الذكر زي الانثى. خدت بالك من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وحياة جات لنا بصيغة ايه؟ النكرة. طب جات لي النكرة ليه؟ للتعظيم من شأن هذه الحياة. ايه الدليل على كده؟ يقول اهل العلم السياق من المقيدات. ربنا لما وصف اليهود قال ايه؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياة. اي حياة، اي حياة مهما كانت دون اليهود يرضوا بيه، المهم عايز يعيشوا بس، لان جنته هي دنيته بس. هو عارف انه بعد كده خلاص انتهت المسألة في النار، يعني اذا ان لم يتب وان لم يرجع الى الله عز وجل ويسلم ويستسلم بين يدي الحق جل وعلا ويعني للتوحيد لله ومات على الديانة اليهودية فهو من اهل النار. ربنا قال كده ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. لا يمكن، مش هتقبل اي ديانة يوم القيامة الا الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. المهم انا عايز اوضح بس حتة ان انت لو ربنا اكرمك والتزمتي التزام صحيح هتعيش حياة. ايه الحياة دي؟ ربنا وصفها بانها ايه؟ حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. وصفها المولى عز وجل بانها حياة طيبة، يبقى السياق هنا بيوضح ان الحياة رغم انها جاءت في صيغة النكرة الا انها حياة عظيمة جدا. تمام؟ واللي يوضح ذلك ايه؟ المولى عز وجل حينما قال انها حياة طيبة. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ما قالش ليه النار، جابها في صيغة النكرة لتعظيم شأن النار يوم القيامة. النبي وصفها يا جماعة، قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه، حديث رواه مسلم، ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. النار اللي احنا بنسيح فيها الحديد والصلب سبحان الله جزء يا جماعة من 70 جزء من نار الآخرة. فقال الصحابة يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، دي كفاية أو علينا لو كنا هنتعذب فيها يعني. فقال ولكنها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيبين إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. يا سلام، هتعيش حياة وسعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. خد المشهد ده بس بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن. يقول الراوي لما اختلط الرجال بالنساء عند الخروج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الباب واحد فكان النساء بيختلطوا مع الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. تقول الراوية فكانت المرأة تلتصق بالجدار من كتر ما هي بتبعد عن وسط الطريق، كان اللبس بتاعها كان بيلزق بالجدار امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني رواه البخاري عن أمنا عائشة بتقول كلام جميل قوي، بتقول ايه؟ بتقول يرحم الله نساء المؤمنات الأول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عملوا ايه؟ قمن إلى مرطهن فشققنها ثم اختمرن بها. واحدة من دولت ما عندهاش خمار تلبسه بالمنظر ده، راحت لبس جابت اللي عندها في البيت وشقته نصين واختمرت بهذا الكساء الذي عندها امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة طاعة المولى عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والله تجلب لنا البركة في الدنيا والآخرة. أو والله يعني تجد الخير يحيط بكم دنيا وآخرة فضل الله عز وجل. شوفوا لما نزل قول الله عز وجل والحديث رواه مسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على أصحاب النبي، إزاي ربنا هيحاسبنا على حاجة إحنا بس بنفكر فيها؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني حتى اللي بنخفيه ربنا هيحاسب عليه. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى النبي حتى جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، كلفنا الصيام والصلاة والحج والجهاد ولقد نزلت عليك آية لا نطيقها. فقام النبي وقد احمر وجهه وقال أتريدون أن تقولوا مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. في لحظة واحدة يا جماعة كل قام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نزل في ساعتها التخفيف. هم بيقولوا، وشوف سبحان الله تفاعل الأرض مع السماء، وهم بيقولوها جبريل ينزل من فوق سبع سماوات ويملي على النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف الذي نزل بعد ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا سلام، شفتي إلى آخر الآيات في سورة البقرة، حتى قال جل وعلا في آخرها قد فعلت سبحانه وتعالى. شوفوا لما الصحابة هم خير جيل، خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. شوف لما خلفوا أمر النبي مرة واحدة، مرة واحدة وبدون قصد، هم تأولوا الأمر. النبي في غزوة أحد يا جماعة خلى 50 رامي فوق الجبل بتاع الرومان، وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أصحابة أجمعين. قال لهم لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. الكلام واضح، بيقولوا ما حدش فيكم ينزل، لو شفتونا بنجمع الغنائم ما حدش ينزل، لو شفتونا بنتقطع حتت ما حدش ينزل. فهم زي؟ المهم شاء المولى عز وجل الصحابة كانوا معنا بعثان بيقتلوا، فانتصروا في بداية الأمر. فلما رأى أصحاب النبي اللي هم فين فوق جبل الرماة، لما شافوا إن النبي انتصر هو الصحابة تأولوا، قالوا خلاص يعني القتال انتهى، خلاص ننزل بقى نجمع معهم الغنائم. عبد الله بن جبير قال لهم لا، أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ألا نبرح أماكننا حتى لو رأيناهم تخطفهم الطير؟ أما أنا فلن أبرح مكاني. فضل سيدنا عبد الله بن جبير ومعاه 9 يبقوا 10، نزل كم واحد؟ نزل 40 واحد. لما نزلوا يا جماعة كان المشركين خلاص قد فروا إيه من أرض المعركة. مين اللي لمح الموضوع؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول. الكلام ده كان إيه؟ كان قبل أن يسلم. فالمهم خالد أول ما شاف المنظر ده راح لافف من وراء الجبل وانقض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المشركين، فقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي، وكان من بينهم حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآلام والأحزان التي حلت بالنبي وأصحابه نتيجة مخالفة واحدة، خلفة واحدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر للأمة في هذه الأيام وقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين أمنوا، خد بالك الأمر ده أو النداء ده لما تسمعه اعرف أن ربنا بينادى عليك أنت، بيخطبك أنت، بينادى عليك أنت وبيخطبك أنت. سيدنا ابن مسعود إيه؟ إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا على الله في خاصة أنفسكم، ولا تقولوا حتى يقول الله وحتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبدوا رأيا حتى ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده ربنا نهانا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيه النتيجة؟ إيه العقوبة؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا سلام، هذكر لك بس مناسبتين لهذه الآية بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه مسلم إن النبي زي ما قلت لك شوف كان بيعلمنا لمسات جميلة جدا جدا، يعني لمسات دي أنا ذكرتها في درس بتاع صدقات مفقودة، صدقات إحنا فعلا بنفتقدها هذه الأيام، ولمسات جميلة جدا وذوقيات وأخلاقيات إحنا لازم نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد في يوم الأيام في المسجد بتاعه، فجأة بعد ما خلص صلاة بيبص ورا فلقى ثابت بن قيس مش موجود، حديث رواه مسلم. فنادى على أقرب واحد يمين، مين اللي كان ساكن جنب ثابت بن قيس؟ سعد بن معاذ، فاكرينه طبعا سعد بن معاذ الذي عند موته اهتز لموته مين؟ عرش الرحمن جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يا سعد هل بثابت بن قيس من بأس؟ هو مريض ولا تعبان؟ قال لا يا رسول الله ده أنا جاره. قال اذهب إليه وسأله ما الذي يحجبك عن مسجدنا. خد بالك ثابت بن قيس إيه مشكلته في الموضوع ده؟ هو كان الخطيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما تيجي الوفود من بره وتدخل على النبي عشان تسمع بقى الكتاب والسنة عشان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم الإسلام، فكان الوفود اللي بتيجي ديت اول ما يدخلوا على النبي يقوموا واحد منهم يقول خطبه كده جميله، فاول ما يقعد يقوم النبي مقوم مين؟ ثابت بن قيس، يقول له ايه؟ اخطب انت كمان، اخطب خطبه كده. فكان صوته عالي جدا وقوي جدا، فكان صوته يعلو احيانا فوق صوت النبي، هو مش اصل هو اصلا صوته قوي جدا. فالمهم فلما نزلت الايه ديت فذهب سعد بن معاذ بامر من النبي عليه السلام عشان يسال ثابت بن قيس ايه اللي خلاك ما تجيش المسجد. فقال له سعد بن معاذ ماذا بك يا ثابت؟ ماذا بك يا ثابت؟ ايه اللي حصل؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار، فلقد كنت من أعلاكم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتي دايما بيعلى إيه؟ فوق صوت النبي بس ما أقصدش هو صوتي قوي، أعمل إيه؟ فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف برضه حتى اللي عايز أوضحها إن برضه تفاعل الأرض إيه؟ مع السماء. سبحان الله، رجع سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنه يقول إنه من أهل النار وإنه قد حبط عمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. تخيل كده الواحد مرسال جاي لك من عند النبي عليه السلام بيقول لك النبي بيقول لك أنت من أهل الجنة. بالله عليك وقع الكلب يبقى على قلبك عامل إزاي؟ حس بقى بالإحساس اللي كان حاسه في الوقت ده ثابت بن قيس. سعد بن معاذ راح بشره وقال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. في رواية تانية عند أحمد راح واخده من إيده لمين؟ سعد بن معاذ راح واخد ثابت بن قيس وجابه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد مسح على صدري قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ إيه رأيك في الثلاث حاجات دولت؟ قال أجل يا رسول الله. قال فذلك لك خلاص دي بقى بشرة من عند ربنا سبحانه وتعالى ساقها لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش ثابت عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. خدت بالك مجرد رفع الصوت كان بيخوفهم إن هم يحبط أعمالهم. خد بالك بقى من الحديث الثاني بقى رواه البخاري عن ابن أبي مليكة يقول ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك. مين الخيران؟ أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر يا عمر ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. حصل حاجة يا جماعة؟ في كلمة وحشة طلعت؟ أبدا، كل ما في الأمر صوتهم ارتفع في وجود النبي. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خذوا بالكم. فكان عمر بن الخطاب عمر يا جماعة اللي سيد عائشة رضي الله عنها كانت بتوصفه تقول إيه؟ كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أصر، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله كان بعد ذلك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، يعني إيه؟ كان يكلمه كأنه واحد بيقول لواحد كلمة سر حتى يستفهمه النبي يقول له أنت بتقول إيه؟ فيقول له أقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة أصحاب النبي رفعوا شعار اسمه سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا لما الصحابة رفعوا الشعار ده ربنا أعزهم، ربنا أعزهم ومكن لهم ونصرهم ورفع قدرهم وبشروا بالجنة وبشروا بالرضوان وبشروا بصحبة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بل وملكوا الدنيا وفتحوا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية في نصف قرن من الزمان فقط يا جماعة، يعني مدة لا تساوي في عمر الزمان شيئا مكن الله لهم في الكون كله رضي الله عنهم وارضاهم. فلو أنتم أطعتوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو اتبعتم النبي والله أبشروا بكل خير، أبشروا بكل خير في الدنيا والآخرة. أبشروا لما تقابلوا النبي على الحوض، يا سلام. حديث رواه مسلم النبي بيوصف الحوض الجميل بتاعه بيقول تعرفين الحوض أصلا المية بتاعته جاية من النهر بتاع النبي، نهر اسمه إيه؟ نهر الكوثر. نهر الكوثر منزل المية بتاعته من مكان لا يعلمه إلا الله نازل على الحوض بتاع النبي. الحوض يا جماعة شكله إيه؟ النبي بيوصفه حديث جميل جدا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا سلام، شوف اللي بيتبع النبي هيروح يشرب، واللي بيبتدع وما اتبعش طريق النبي إلا يحصل له هيروح يوم القيامة. يا سلام، حوض النبي وده النبي اللي واقف صلى الله عليه وسلم فجري على النبي، هو نفسه يشرب فجأة لقى الملائكة بتدفعه بتزوده بتبعده، فقول في إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي يا رب أحبابي يا رب. فتقول الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أنت متعرفش الناس دي عملت إيه، الناس دي لم يتمسكوا بسنتك، الناس دول ابتدعوا في دينك يا رسول الله، الناس دي بعدت عنك، الناس دي بعدت عن طريقك، لم تسلك طريقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبرأ النبي ممن فعل هذا يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. عايز تبقى مين فيهم؟ عايز تبقى الرجل الواقف بيشرب من ايد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، ولا الرجل الذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في معلومة ذكرتها كتير في دروس بس احب اكررها عشان كما قال اهل العلم ما تكرر تقرر، الاولانية بالكاف التانية بالقاف. الحاجة لما تعوز تخلي الناس يعني تحس ان هي رسخت في قلوبهم المعلومة دي بتكررها لهم اكتر من مرة، زي ما بيحبوا يوصلوا معلومة معينة يجي بالك مره في فيلم مره في تمثيليه مره في مسرحيه مره في اعلان حتى اما المعلومه دي تستقر في اذهان المشاهدين. احنا بقى في مجال الدين ما مجال الدعوة، لما نحب نوصل معلومة ونخليها تستقر في قلوب المؤمنين بنقولها لهم أكتر من مرة. المعلومة يا جماعة، عايزك تتخيل الليلة دي، وعايزك تتخيلي الليلة دي إن النبي بيخبط على بابك، بيخبط على بابك، أنت قاعد جوه في بيتك، فبتقول من؟ فقال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما تسمع شوف الخجل والحياء والكسوف اللي أنت هتبقى فيه. طب ده النبي لو دخل بيتي هيشوف إيه؟ فأول ما تفتح النبي بيخش بيتك، هيلاقي أول ما يخش بيتك إيه؟ هيلاقي فيديو ودش وتلفاز، وهيلاقي صور متعلقة وتماثيل، وهيلاقي بلاء، بلاء موجود في بيوت كتير من المسلمين. إيه دوت؟ ده تلفزيون يا رسول الله، ده بتاع إيه؟ ما النبي ما شافوش صلى الله عليه وسلم، ده بتاع كذا وبيعرض كذا وبيعمل كذا. طب وإيه اللي تحته ده؟ ده فيديو عشان لما التلفزيون يعني يأثر تاني يشتغل. طب وإيه اللي فوقيه ده؟ ده دش بتاع إيه؟ عشان لما ده وده ما يكملوش يعني يبقى فيه 400 قناة معايا أقدر بقى براحتي يعني إيه؟ سبحان الله. فكأني بالنبي يقول له في ذلك الوقت: أتركتك على هذا؟ أما قلت لكم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فين زوجتك وبنتك؟ موجودين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بيخرجوا برا البيت بيلبسوا حجاب ولا لا؟ والله يا رسول الله انا ما احبش اجبرهم على حاجه زي كده، لكن هم مش لابسين حجاب، هم متبرجات الاثنين. طب وانت اخبارك ايه مع الصلاه؟ والله بقطع يعني، ممكن اصلي الجمعه، اصلي رمضان، انما مش مواظب. لكاني بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظه في غايه الحزن على حال رجل من امتي صلوات ربي وسلامه عليه. تعرفين يا جماعه النبي كان يحزن لو اي انسان في الدنيا دخل النار، اي انسان، ما هو ربنا قال عنه كده: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي مبعوث رحمه للانس والجن. تخيلوا، ده في حديث رواه البخاري ان النبي في يوم من الايام سمع عن غلام يهودي كان بيخدمه مريض وفي سكرات الموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغلام بيبص لابوه خايف يقولها، فقال له ابوه كان يهودي، قال: اطع ابا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شوف النبي فرحان أن طفل يهودي يسلم عشان يخش الجنة، فشوف بقى فرحة النبي بيك أنت كمسلم لما يعرف أن أنت ما زلت على نهج النبي وعلى هدي النبي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي خبط على بابك أنت بقى يا أخ يا مؤمن يا تقي يلي اتبعت سنة النبي في زمن الغربة الثاني، أول ما يخبط تقول من؟ يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا دي الفرحة ويا دي السعادة والسرور اللي تملأ قلبك في اللحظة دي، تفتح الباب تقبل رأس النبي ورجل النبي ويادي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو اللي ربنا جعله سبب لهداية البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل يا رسول الله. يدخل النبي كأنه أول ما يخش يلاقي مصلية تحت إيدي اللي بصل عليها قيام الليل: يا رسول الله، أما قلت يا رسول الله وأخبرتنا أن المولى عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علينا ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ أما قال لك جبريل عليه السلام يا رسول الله؟ أما قال لك جبريل عليه السلام: وعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس، فأنا أقوم الليل يا رسول الله. أما دعوت يا رسول الله لكل زوج وزوجة؟ فقلت: يا رسول الله، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فأنا أصلي قيام الليل اقتداء واتباعا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إيه اللي انت حطه في الكباية دي؟ ده سواك. مش انت قلت يا رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ أي نعم. وإيه اللي متعلق على الرف ده؟ ده القرآن الكريم، وده بقى صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن التلميذ. سنتك يا رسول الله بتعلم القرآن وتعلم السنة وأبلغ دعوتك يا رسول الله لكل الناس. مش انت دعيتنا يا رسول الله وقلت: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها كما سمع أعمل زي ما انت بتقول يا رسول الله. مش انت قلت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فاحنا بنتعلم سنتك يا رسول الله وبنعلم الدنيا. هو ربنا مش قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فأنا بتعلم سنتك يا رسول الله وبعلمها للناس. أما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنا واحد من أتباعك يا رسول الله. يا سلام. وإيه اللي متعلق على الحيطة دي؟ ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي. لما بيخرجوا يا رسول الله ما بيخرجوش من غير الحجاب، لان انت اللي قلت لنا كده يا رسول الله، صنفان من اهل النار لم ارهما وذكرت منهما يا رسول الله، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وقلت لنا يا رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فانا بحاول احافظ على الرعية يا رسول الله عشان نقابلك على الحوض. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلك اللحظة لهذا الرجل: بارك الله فيك، موعدي معك على الحوض. تاخد معاد مع النبي على الحوض، تقابله، تشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا، بعدها ياخدك من ايديك ويدخلك الجنة، تعيش مع النبي في جنة الرحمن اللي ربنا وصفها كما في الصحيحين، فقال جل وعلا: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده جماعة لو خلينا حياتنا كلها تبع سنة النبي، هنعيش في نعيم في الدنيا، في نعيم في القبر، في نعيم في الجنة إن شاء الله جل وعلا. عشان كده مش عايزين ننسى عنوان هذه المحاضرة: خليك معه. خليك مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تسيب طريق النبي، اوعى تبعد عن النبي، لو بعدت هتشقى في الدنيا والآخرة، ولو فضلت معاه هتسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يسعدني وإياكم بصحبة النبي في الجنة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.